ما هو تعريف النقص؟ ما هو تعريف النقص؟ هل هو وجود الوصف دون الحكم أو وجود الحكم دون الوصف؟
الحكم دون الوصف.
طيب الحكم دون الوصف يعني أنتم تبعتم الغلط. انظر ارجع معي تحت كتاب عند الكلام على عند قوله ورقتين تقريبا في باب السبق في الكلام على السبق الذي يسمى السبر فقط إلى آخره. النوع الثاني في إثبات العلة السبر. قبل التنبيهين أقسم عليه أقسم على التنبيهين. الأول يعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر تنبيهان يعلم أن الأول يعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر إلى آخره. طيب قبل التنبيهين بأسطر قال ولا يكفي المستدل بالسبر في الإطال المذكور النقض الذي هو وجود الوصف دون الحكم. قال ولا يكفي المستدل بالسبر في الإطار المذكور النقض الذي هو وجود الوصف دون الحكم. أن يوجد الوصف ويكون الحكم غير موجود. أقسم عليك. طيب أقسم عليك. من الذي ما وقف عليه؟ على صفحة كم؟ أنا اسم هنا يا مقداد. ولا يكفي. فما ذكر النقض في السطر الرابع من 45 السطر الرابع تقريبا من تحت أسفل. ذكر أن النقض هو وجود الوصف دون الحكم. هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. وأما ما ذكره في الدرس الماضي لأنه وجود الحكم دون الوصف فهو قلب حصل قلب في ذكره. وسيأتي الصواب وأن النقض وجود الوصف دون الحكم. الوصف موجود، العلة موجودة التي يدعى أنها علة، والحكم موجود ليس الموجود. وهذا الشيء أيضا في القوادح، في القوادح في باب النقض، فإنه رحمه الله تعالى ذكر هناك في القوادح ذكر النقض وقال قد تقدم مرارا تعريفه. قال وقد قدمنا حده مرارا وقلنا بأنه وجود الوصف المعلل به دون الحكم. إذا وجد الوصف والحكم غير موجود فهذا يسمى نقضا. وما ذكر في درس أمس بأنه وجود الحكم دون الوصف أنه سبق قلم أو خطأ مطبعي يعني في عند من الطابعة إيه؟ الوصف موجود، النقض برائحة الخمر، الوصف موجود والحكم أنه وجد الوصف الذي يدعى مثلا أنه علة وهو رائحة الخمر وانتفى الحكم. ربما إذا وجدت هذه الرائحة في مشروب ما وحكم على ذلك المشروب بأنه حلال فيكون هذا نقضا على من يعلل تحريم الخمر برائحته، لأن الوصف موجود والحكم مفقود. وهذا سيأتي في باب النقض. مالك الذين أمس مررت على نحو 20 تعريفا أو 20 من يذكر النقض 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 في جميع المواضع يذكرون هذا أنه وجود الوصف دون الحكم، ولا يذكرون القسم الآخر وجود الحكم دون الوصف، فيظهر أنه يعني سبق ذهن أو يعني خطأ عند الطباعة. طيب، هذا أمر آخر. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، بعد أن أخذنا أن الدلالة على صحة العلة بافترادها فاسد يعني ليس بصحيح، وأنه مردود عند الجمهور وهو الصواب، وكذلك أيضا قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: ثم للمعترض في إفساده المعارضة بوصف مضطرد يختص بالأصل فلا يجد إلى التخلص عنه طريقا، كقولهم في الخل: مائع لا يصاد من جنسه السمك ولا تبنى عليه القناطر فلا تحصل الطهارة به كالمرق. هذه الآن يا أخوان، هذا وصف مضطرد أم ليس بمضطرد؟ وصف مضطرد. وهل يعلل به؟ لا يعلل به. لماذا لا يعلل به؟ لأنه طردي يعني وصف غير مناسب، وصف غير مناسب. قال: أي أيوة، معلوم أن كونه مائعا لا يصاد من جنسه السمك إلى آخره دائر معه الحكم، كلما وجد خل وجد هذا الشيء أنه مائعا لا يصاد من جنسه السمك ولا تبنى عليه القناطر، فهذا لم يكن أبدا العلة في عدم الطهارة بالخل، ليس بعلة لأنه وصف طردي. هل يقال عدم التطهر بالخل وعدم جواز إزالة النجاسة بالخل والمرق وما أشبه ذلك السبب في ذلك أنها مائعات لا يصاد من جنسها السمك ولا تبنى عليها القناطر؟ لا يقال ذلك، لأن هذه أوصاف فردية. فإذا وهذه أوصاف كلما يعني ماذا بارك الله فيك، هي أوصاف فردية لا يحصل لها أو لا تكون أبدا علة ولا تناط بها بمثلها الأحكام. قال: دائر معه الحكم الذي هو عدم الطهارة، مع أنها أوصاف طردية لا تناط بمثلها الأحكام، فظهر أن الحكم يدور مع الوصف في الوجود وليس علة له. هذا يريد أن يقول رحمه الله، يريد أن يقول ليس كل ما دار مع الحكم في الوجود وجد بوجوده فقط، ولا يلزم من انعدامه عدمه، ليس كل ما وجد بوجود شيء يكون ذلك علة له، يكون ذلك علة. ما هو فرض الملازمة في ماذا يا إخوان؟ في الثبوت. كلما وجد الوصف تجد الحكم موجودا، كلما وجد. وما هو العكس الملازمة؟ الانتفاء، انتفى الحكم والوصف يكون منتفيا. وما هو الطرد والعكس؟ الملازمة في الثبوت، انتفاء. أيهما أي الثلاثة أقوى؟ الطرد والعكس. ومسألة الطرد الذي يقول لا يستدل على العلة في اضطرادها وانعكاسها، لا يستدل عليها في اضطرادها وانعكاسها، يقول بالاستدلال عليها باضطرادها فقط يقول بها؟
لا،
من باب ماذا؟ باب أولى. إذا رفض أو منع أن يستدل على العلة باضطرادها وانعكاسها، فلأن يمنع الاحتجاج في استنباط العلة باضطرادها فقط من باب أولى، وأما في الانتفاء فهذا متفق عليه. قال رحمه الله: تنبيه، ذكر جماعة من الأصوليين أنه يشترط في عدم الاحتجاج باضطراد الوصف أن لا يكون مناسبا بالذات أو بالتبع، وتأتي المناسبة إن شاء الله تعالى في المناسبة بالتبع فيما يأتي. قال: فإن كان مناسبا بالذات فهو قياس علة لا طرد. نحن قلنا في باب النسخ مشكور علية كذا، والذي في المراقي وهو الأقرب قياس علة، يعني أوضح، إما أن يكون علية وإما أن يكون علة. تقول: في المراقي قياس علة لا طرد، شرح المراقي للمؤلف، شرح المراقي للشنقيطي، في شرح المراقي قياس علة البيت 750، شرح البيت 750. قال: وإن كان بالتبع فهو قياس شبه لا طرد، وسيأتي هذا الكلام عليه في قياس الشبه. قال: وإلى هذا أشار صاحب المراقي بقوله معرفا للطرد وجود حكم، قلنا في عندنا حصول وفي المراقي وجود، فكأن الشيخ كتب من حفظه، والوجود هو بمعنى الحصول، وجود حكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفى الوصف حظل، أن يوجد الحكم حيث وجد الوصف، والاقتران في انتفى الوصف حظل، يعني منع الاقتران في الانتفاء، لا يلزم، قد يقترن معه في الانتفاء وقد ينتفي الوصف ويوجد الحكم، وقد ينتفي الوصف ويوجد الحكم، لا يلزم منه الاقتران في النفي، وإنما الطرد هو وجود الحكم حيثما وجد الوصف، وأما انتفاء الحكم حيثما انتفى الوصف ليس بشرط، بل هو ممنوع في الطرد، إنما يكون طردا إذا وجد في الثبوت فقط، وماذا؟ ولا لم ينتفي في الانتفاء، لأنه لو وجد حيث وجد وانتفى حيث انتفى ماذا يقال له؟
طرد
عكس. نعم. قال: ولم يكن تناسب بالذات أو تبع فيه لدى الثقات، اشترط فيه أيضا أن لا يكون مناسبا بالذات أو مناسبا بالتبع كما نبه عليه في هذا التنبيه. قال: ثم يبين صاحب المراقي إبطال الطرد عندكم، الذي يظهر أن الصواب الطرد، قلنا أن صوابه الطرد، لو لم تكن كلمة إبطال موجودة يا إخوان فصح الكلام، لو كانت ثم يبين صاحب المراقي رده أو الرد لهذا المسلك إلى آخره بأن من قيد كان صوابا، لكن الجمع بين إبطال وبين الرد ليس بصواب، فإن صاحب المراقي لم يبين إبطال الرد وإنما بين الرد وبين إبطال الطرد، فهي إما أن تكون إبطال الطرد وهو الأقرب، أن تكون سقطت الطاء عند الكتابة، ثم يبين صاحب المراقي إبطال الطرد، وإما أن تكون يعني يصح إثبات الرد لكن بحذف الإبطال، ويكون الكلام هكذا: ثم يبين صاحب المراقي رده، يعني رد هذا النوع، بأن المنقول عن الصحابة هو التعليل بالمناسب دون الطرد، والذي يعني تميل إليه النفس أن يكون الصواب. ثم يبين صاحب المراقي إبطال الطرد بأن المنقول عن الصحابة هو التعليل بالمناسب دون الطرد، حيث قال يعني صاحب المراقي ورد في البيت 51 و700 ورده النقل عن الصحابة ايش الذي رد هذا المسلك الذي هو مسلك الدوران الوجودي الفرد؟ بماذا رد؟ ورده النقل عن الصحابة، ما هو روية ليست وروية، ورده ورده النقل عن الصحابة، يعني هذا المسلك مردود بالنقل عن الصحابة. ما هو المنقول عن الصحابة؟ أنهم يعللون بالمناسب ولا يعللون بالملازمة في الثبوت. قال ومن رأى بالأصل قد أجابه، ومن رأى يعني الذي رأى الاحتجاج بالطرد بالأصل قد أجابه، يعني قد أجاب المانع بالأصل. ما هو الأصل؟ الأصل كما يذكر رحمه الله أن الوصل إذا دار معه مع الحكم في الوجود فإنه يكون علة له كما يأتي. قال ومعنى قوله ومن رأى بالأصل قد أجابه أن من رأى كون الطرد يفيد العلية أجاب المانع لذلك بأن الأصل في الملازمة في الوجود أن تكون لموجب يقتضي ذلك. ما لازمته في الوجود كل ما وجد وجود إلا لشيء، ما هو هذا الشيء؟ وهو كون الوصف الدائر معه الحكم في الوجود علة له، ولكن هذا ليس بصواب. الصواب أن هذا المسلك يا إخوان ليس بدليل على علية، وهو فاسد كما ذكر رحمه الله في أول الفصل. فإذا قال ورده النقل عن الصحابة منقول عنهم أنهم يعللون بالمناسب دون الطرد. ومن رأى حذف مفعول رأى، يعني ومن رأى الاحتجاج به طرد بالأصل قد أجابه، قد أجاب المانع، الها في أجابه تعود إلى المانع الذي منع الاحتجاج بالطرد. قد أجابه بماذا؟ بالأصل. ما هو الأصل؟ أنه لا يلازمه إلا بشيء، وهذا الشيء هو كونه حجاج علة، كونه علة. قال رحمه الله تنبيه لا يلتبس عليك الطرد بالوصف الفردي، فإن الطرد هو ما عرفناه الآن في هذا المسلك أو ما عرفناه، والوصف الطردي هو الذي ليس في إناطة الحكم به مصلحة كالطول والقصر. الوصف الطردي يكون لا ليست هناك مصلحة في إناطة الحكم به كالطول والقصر، وأما الطرد فهو الملازمة في الثبوت، فهو الملازمة في الثبوت. قال رحمه الله ونبه لأن اللفظ واحد، طرد وطردي، طرد وطردي، فإن المراد بالوصف الطردي هو الذي لا تكون لا يكون في إناقة الحكم به يعني مصلحة، ولم يلتفت من الشارع ولم يعهد من الشارع الالتفات إليه، مثل الطول، مثل القصر، كنفس السواد والبياض، هذه يعني لم يعهد الالتفات إليها، بخلاف غيرها من الأوصاف فإنه ماذا يعني يعهد الالتفات إليها ولا تكون طردية. فقد يكون الطرد وصفا طرديا، قد يكون الطرد وصفا طرديا يعني يكون ملازما للحكم في الوجود ويكون وصفا طرديا لا تناط لا يناط به. طيب قال المؤلف رحمه الله متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها، فقيل إن المناسبة تنتفي إلى آخره. قال اعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظي، لأن المصلحة إذا استلزمت مفسدة المساوية. انظر الآن هذه المصلحة، والوصول إلى هذه المصلحة يستلزم مفسدة مساوية لتلك المصلحة أو أعظم. هل يجوز الإقدام على هذه المصلحة؟ ما يجوز الإقدام على هذه المصلحة إذا استلزم الإقدام على هذه المصلحة لقيام بمفسدة مثلها أو أعظم، هذا متفق عليه. ولكن هذه المصلحة المذكورة هل يقال هي مصلحة لكنها معارضة بمفسدة، أو يقال ليست بمصلحة لأنها لو كانت مصلحة ما عورضت. الحكم النهائي متفق عليه وهو أنه لا يقدم على ارتكاب هذه المصلحة لأنه يؤدي إلى مفسدة أعظم منها. لكن هل يقال هذه المصلحة معتبرة إلا أنها هنا وجد مانع من موانعها فهي معارضة بمفسدة، وهذا مانع من الإقدام على هذه المصلحة، أو يقال هذه ليست مصلحة أصلا لأنها لو كانت مصلحة ما أدت إلى مفسدة؟ الخلاف في هذه الحيثية. لذلك قال اعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظي، لأن المصلحة إذا استلزمت مفسدة مساوية أو راجحة فإن الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولا واحدا، لا أحد يقدم على فعلها تلك المصلحة التي تؤدي إلى مفسدة أعظم منها، لأن الشرع لا يأمر باستدلال مصلحة مؤدية لمفسدة أكبر منها أو مساوية لها. ولكن الخلاف في المصلحة المعارضة بالمفسدة هل هي منخرمة زائلة من أصلها، يعني لا يقال إنها مصلحة أصلا، أو هي باقية معارضة بغيرها؟ يقال هي مصلحة وجد مانع من اعتبارها من يعني ماذا من تحصيلها. قال وهو اختيار المؤلف، فهو يقول باقية معارضة بغيرها، فعلى أن مصلحة باقية فعدم الحكم. لو قلنا بأن المصلحة معتبرة ولكن وجد مانع وجد ماذا معارضة بمفسدة بمعارضة بمفسدة، فلماذا لم يرتكب هذا الحكم؟ لوجود المانع، لوجود المانع. والذي يقول ليست بمصلحة لأنها لو كانت مصلحة ما أدت إلى مفسدة، لماذا لم يقدم على ارتكاب هذا الحكم؟ لأنه ما في مصلحة، ما في مقتضي، ما في طالب يستدعي، ليس هناك شيء يطلب ويستدعي الإقدام على ذلك الحكم. قال فعلى أن المصلحة باقية فعدم الحكم لوجود المانع، وعلى أنها زائلة فعدم الحكم لعدم المقتضي، ما فيه طالب مقتضي يعني طالب يطلب ذلك الحكم. ومن أمثلته فداء أشار المسلمين بالسلاح إذا كان يؤدي إلى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد الأسرى أو أكثر من المسلمين. كفار عندهم سلاح قليل ورجال كثير، رجال كثير وسلاحهم قليل، وأسروا 50 من المسلمين مثلا، فأراد المسلمون أن يستدوا أسراهم من الكفار، فقال الكفار نعطيكم الأسرى بشرط أن تدفعوا مقابل كل أسير قطعتين من السلاح مثلا أو كذا كذا من الأسلحة. والكفار كثير لكن أسلحتهم قليلة، فلو أجابهم المسلمون وهم في حال حرب بين هؤلاء وهؤلاء فأعطوهم الأسلحة لاستخدمها الكفار في قتل عدد مساو أو أكثر من الأسرى الموجودين عندهم. فهل يقال هنا هذه الآن مصلحة وهي تخليص أولئك الأسرى من الكفار، هل يقال هذه المصلحة معارضة بالمفسدة وهو ما يترتب عليه بعد ذلك من ماذا لإضرار المسلمين، أو يقال ليست هنا مصلحة؟ الخلاف لفظ، لأن هؤلاء وهؤلاء يقولون لا يفادى هؤلاء الأسرى بالسلاح، لا يفادون بالسلاح فإنه ينظر فداؤهم بشيء آخر. قال رحمه الله إذن هذا هو المثال. ومن أمثلته فداء أسار المسلمين بالسلاح إذا كان يؤدي إلى قدرة الكفار لذلك السلاح على قتل عدد الأسار أو أكثر من المسلمين. لكن يغلب على الظن أن الكفار يأخذون السلاح اليوم ويوجهونه إلى المسلمين يضربون به المسلمين في اليوم الثاني مثلا فيقتلون به عدد كبير من المسلمين في مقابل فداء، فإن المصلحة هنا في عدم فداء أولئك الأسرى، في عدم فداء أولئك الأسرى، لأن فداءهم بالسلاح يؤدي إلى مفسدة أعظم، إلى مفسدة أعظم. وبقاؤهم في أسر، في أسر الكفار يعني ماذا؟ هم إما أن يبقوهم إلى مبادلة مثلا في الأسرة، وإما أن يقتلوهم، سيكون قتل 50 أولى من قتل ماذا مئات. هذا تقرير ما ذكر ما يريده رحمه الله. إذن ما هو الفرق بين الوصف الطردي وبين الطرد؟ ما هو الفرق بين الوصف الطردي وبين الطرد؟ ها. كلما وجد الحكم وجد الوصف، نجد الوصف موجودا. هل نستدل بملازمة الوصف للحكم في الوجود على أنه علة؟ وفي الانتفاء قد ينتفي الحكم ويكون الوصف ماذا يا إخوان؟ موجودا. وقد يوجد الحكم ويكون الوصف لا لا، ما يمكن أن يوجد ويكون الوصف. الوصف الحكم موجود، الوصف موجود، لكن الحكم مفقود. قد يوجد الوصف، يوجد الوصف، يبدأ الوصف ويكون الحكم قد تخلف، فإذا يدخله النقض. نعم. طيب ماذا بارك الله فيك؟ والطردي يعني ليس في ناقص الحكم به مصلحة كالطول والقصر. طيب يعني قياس الشبه، قياس الشبه الكلام عليه كثير ومرتبط، كثيرا ومرتبط. طيب وهو أيضا من المواضع التي تحتاج إلى ماذا؟ يعني أخذ الوقت في تحضير له، فما شاء الله يعني تأخرت. اتركوا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، لأن لو بدأنا بشيء نحتاج نعيده غدا، عشان نبدأ به من الغد أحسن. أنا كنت يا خبير مريضة. ها.